وغير الحالات الثلاث ثلاث العورات لا حرج بين القدم وثيابهم لأنهم يطوفون عليهم بالخدمة. فشبه الهرة بالخدم، كما أن الخدم يخالطون أهل البيوت ويترددون لخدمتهم ويخالطونهم ويلابسونهم، كذلك الهرة بحكم أنها تدخل في البيوت تخالط الناس تتردد عليهم، فإن الله رفع الحرج عن الناس فلم يجعلها نجسة. إذ لو كانت نجسة مع مخالطتها للناس لشقت عليهم، فالله جعلها طاهرة من أجل أن يخفف عن الناس إذا شربت من الإناء أو أكلت من الطعام، فإن ذلك طاهر بعدها، شؤرها طاهر، ما تبقى بعدها من الماء طهور يتوضأ به، يتوضأ به، لأنها ليست بنجس. والحديث له سبب، وهو أن أبا قتادة رضي الله عنه أعد له سكب له ماء ليتوضأ به، سكب أو سكب له ماء سكبته له زوجة ابنه ليتوضأ به، فجاءت الهرة لتشرب فأصغى لها أبو قتادة الإناء حتى شربت، فتعجبت المرأة من ذلك وقال: أتعجبين يا ابنة عاقل من هذا؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليست من نجس، إنها من الطوافين عليكم. فأبو قتادة رضي الله عنه أزال الإشكال الذي حصل من شراب الهرة بالإناء، لا بل إنه أصغالها الإناء وأعانها على ذلك من ماء وضوئه وتوضع منه رضي الله عنه. إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليه. أخرجه الأربعة، المراد الأربعة أصحاب السنن، أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، هؤلاء هم الأربعة. وصححه الترمذي من الأربعة، صححه الترمذي من هؤلاء الأربعة بسنن، وابن خزيمة الإمام الجليل أبو بكر محمد بن خزيمة في صحيحه، كتابه الصحيح صحيح ابن خزيمة، حكم بصحة هذا الحديث. فالحديثان استفاد منهما مسائل كثيرة، أن حديث أبي هريرة يستفاد منه مسائل. المسألة الأولى فيه دليل على نجاسة الكلب، دليل على نجاسة الكلب، وأن نجاسته مغلظة، وذلك من وجوه: أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طهور إلى يحل، فدل على أن الكلب نجس لأنه صلى الله عليه وسلم شرع تطهير الإناء بعده، التطهير لا يكون إلا من نجاسة. والثاني، الوجه الثاني من قوله أن يغسله سبع مرات، أن يغسله سبع مرات، والغسل لا يكون إلا من نجاسة. والثالث، الوجه الثالث قوله أولاهن بالتراب، فهذا دليل على نجاسة هذه الوجوه، تدل على نجاسة الكلب وأنها نجاسة مغلظة، يعني أنها أشد النجاسات أو أعظم النجاسات، لأن النجاسة على ثلاثة أنواع. النوع الأول نجاسة مغلظة وهي نجاسة الفم، والنوع الثاني نجاسة مخففة وهي نجاسة الغلام، بول الغلام الذي لا يأكل الطعام، قوله صلى الله عليه وسلم يرش من بول الغلام. كذلك المني، المني نجس ولكن نجاسته مخففة، يكفي رشها بالماء، يكفي رشها أو نضفها بالماء، لا تحتاج إلى غسل. بول الغلام أيضا لا يحتاج إلى غسل وإنما يرش بالماء فقط، هذه النجاسة مخففة. ونوع ألف نجاسة متوسطة، وبقية وهي بقية النجاسة كبول الآدمي وعيرة والعيرة ودم وغير ذلك، نجاسة متوسطة لا هي للمغلظة ولا هي للخفيفة. هذه المسألة الأولى، نجاسة الكلب وأنها نجاسة مغلظة. قالوا ومثل الكلب ما هو أشد منه؟ الخنزير، الخنزير هذا أشد من الكلب فنجاسته مغلظة بل أولى. وكذلك الذئب والنمر والأسد وسائر السباع، سائر السباع حكمها حكم الكلب، حكمها حكم الكلب، بل هي من باب أولى. فنجاسة السباع مغلظة قياسا على الكلب. المسألة الثانية، في الحديث دليل على نجاسة سؤر الكلب، على نجاسة سؤر الكلب وهو المتبقي من شرابه، دليل على نجاسته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإراقته في رواية مسلم فليرقه، فلو لم يكن نجسا لم يأمر بإراقته، لأنه إتلاف مال، وإتلاف المال لا يجوز إلا لسبب. فأمره بإراقته دليل على نجاسته، على نجاسة سؤر الكلب، ومثله السؤر بقية السباع، ما شربت منه وكان في الإناء هذا هو عليه. أما إذا شربت من الماء الكثير، إذا شربت من الغدران أو من البرك أو من المياه الكثيرة هذا لا يؤثر، حتى الكلب لو شرب من الغدير أو من الخارية أو من إنجابها الكبيرة إنه لا يؤثر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بلغ الماء قلتين أن يحمل الخبر. والحديث جواب عن سؤال أنه سئل صلى الله عليه وسلم عن الماء يكون في فلاك وما ينوبه من السباع، قال صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبر. وفي لفظ لها ما حملت في بطونها ولنا ما بقي. فإذا كان الماء كثيرا وبلغ منه الكلب أو السبع فإنه لا يضره، إنما الكلام في الماء القليل الذي في إناء هذا هو محل البحث. وفي الحديث كما ذكرنا دليل على نجاسة سؤر الكلب بسبب أنه يخالطه لعاب الكلب، ولعاب الكلب وجميع قبلاته نجسة. لأجل ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقته. المسألة الثالثة، الحديث دليل على وجوب التسبيح في غسل ما ولع فيه الكلب تسبيح، يعني غسل 7 مرات، فلو غسله 5 مرات أو 3 مرات أو 4 مرات أو 6 مرات لم يطهر، لا بد من 7، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح 7 فلا يطهر بدونها، لا يطهر بدونها. أما بقية النجاسات فإنها تغسل حتى يبدل لجوالها بدون أن يتقيد ذلك بعدد، نجاسة البول، نجاسة الدم، نجاسة العذرة، أي نجاسة فإنها تغسل حتى يبدل بجوالها، يعني تذهب رائحتها أو لونها أو طعمها. فبقية النجاسات لا تقيد بعدد على الصحيح، وإنما العدد خاص بنجاسة الكلب 7 مرات، فلو نقص ولو غسلة واحدة لم يطهر. المسألة الرابعة، في الحديث دليل على وجوب استعمال التراب في غسل نجاسة الإناء الذي ولغ فيه الكلب، وجوب استعمال التراب، وعله يكون في الغسلة الأولى على الصحيح، يكون في الغسلة الأولى على الصحيح، فلو غسله من غير تراب، لو غسله 7 مرات من غير تراب لم يطهر، لا بد من التراب من أجل أن يجمع بين الطهورين، بين الطهورين الماء والتراب. وكما ذكرنا استعمال التراب سواء وضع التراب أولا ثم صب عليه الماء، أو صب الماء ثم ذر عليه التراب، أو خلطهما جميعا وصبهما في الإناء، الحكم واحد، المهم وجود التراب. ولا بد أن يكون التراب طهورا، يكون ترابا نجسا، لا بد أن يكون طهورا، فلو وضع ترابا نجسا لم يجزي. والحكمة والله أعلم من جمع الماء والتراب هو كما ذكرنا، الجمع بين الطهورين الماء والتراب. أما ما ذكره بعض العصريين من أن لعاب الكلب يكتشف بواسطة التحليلات الدقيقة أن فيه حيوانات جراثيم، أن فيه جراثيم، وأن هذه الجراثيم لا يقتلها إلا التراب، قالوا فهذا دليل، هذا معجزة من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، فقالوا هذا من الإعجاز العلمي. الله أعلم بذلك، إذا صح هذا فلا بأس، إذا صح هذا فلا بأس، إذا صح أن فيه هذه الجراثيم وأن هذه الجراثيم لا يقتلها إلا التراب، يعني لو وضع مواد مطهرة أخرى لم تقتلها وإنما يقتلها التراب، جرب هذا فما قال أهل الوطن، ما دام أنه يوافق الحديث الحمد لله. إنما لا يتوقف امتثالنا للحديث، لا يتوقف على معرفة الحكمة، نحن نمتثل الدليل من الكتاب والسنة سواء ظهرت لنا الحكمة أو لم تظهر، لأن الحكمة قد تظهر وقد لا تظهر، والله أعلم. ثم أيضا لو استعمل غير التراب من المطهرات، لو استعمل الصابون أو الإسمال أو المبيدات المعاصرة الآن، المواد السوائل الكيماوية اللي تطهر المطهرات المعروفة الآن طبية، لو استعملها ما تكفي عن التراب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نص على التراب، فلو جئنا بغير التراب من المطهرات السائلة أو غير السائلة سائل المبيدات لو استعملتها مهما بلغت من الدقة فإنها لا تخفي عن التراب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نص على التراب. وإن كان الفقهاء ذكروا كما في متن الزاد قال ويجزئ عن التراب إشنان ونحوه، يجزئ عن التراب إشنان ونحوه، هذا فيه نظر لأنه مخالف لنص الحديث، ولأن التراب والله أعلم له خاصية لا توجد في غيره، بدليل أنك لو لم يكن عندك ماء تيممت بصابون أو تيممت بمواد أخرى ما أجاز هذا، لأن الله تعالى يقول فتيمموا صعيدا طيبا، فلو تيممت بشيء آخر من الصابون أو الإشنان أو الأشياء الجامدة المسحوقة فإنك لا يرتفع عنك الحدث، فدل على أن التراب له خاصية لا يشاركه فيها غيره، فلا يقوم غيره مقام. المسألة الخامسة في الحديث دليل على وجوب إراقة ما ولغ فيه الكم، أنه لا يجوز استعماله، فيه دليل على وجوب إراقة ما ولغ فيه الكلب وأنه لا يجوز استعماله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وليرقه، فلو كنت لا أخليه أنا ملم تطهره ملم لست متوضئا منه، لكن أنا استعمله في شيء آخر أسقيه دابة أو أسقيه شجرة أو عن نقول لا يجوز هذا، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك فليرقه، فلا بد من تنفيذ أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. في المسألة السابعة في الحديث دليل على تحريم اقتناء الكلاب في البيوت، دليل على تحريم اقتناء الكلاب في البيوت أو استصحابها، ويدل على ذلك في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستثني من الكلاب إلا ثلاثة، يعني ثلاث حالات، كلب صيد أو لحراسة الماشية أو لحراسة الزرع، ويجوز اقتناء الكلب لثلاث هذه الحالات فقط، من صيد لأن يكون معلما تصيد به من الجوارح، قال تعالى وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. الجوارح قسمان، جوارح الكلاب وجوارح الطير، جوارح الكلاب معروفة وجوارح الطير كالصقر والشاهين والبازي، هذه يباح اقتناؤها للصيد. الحالة الثانية إذا كان عنده ماشية، مثل عندك أغنام تحتاج إلى كلب يحوصها في مراحها ولا في مرعاها يصحبها بالزرعة ويحرسها، يباح اقتناء الكلب لهذا. الحالة الثالثة إذا كان عندك مزرعة تحتاج إلى كلب يحرسها لئلا يفسدها الناس، ما بأس بذلك، يباح اقتناء الكلب لحراسة المزرعة أيضا. أما اتخاذ الكلاب من باب التشبه بالكفار أو من باب الهلاء كما يفعل بعض المستغربين تقليدا للكفار، لأن يعني الكفار مغرمون باقتناء الكلاب ويستسلمونها معهم وتنام معهم في فرشهم تأكل معهم ويتخذونها يعني لهم أبهة فيما بينه، حتى ان بعضهم يوصي بماله اذا مات لكل الكلب، يكتب وصيته للكلب. وهم عن كلاب شان عجيب، لانهم هم كلاب، هم انفسهم كلاب، لذلك لا يعرفون من الكلاب. اما المسلمين فالله رفعهم وكرمهم وشرفهم، فنهاهم عن استصحاب الكلاب لما فيها من الاضرار، ولما فيها من النجاسه، لما فيها من الدناءه. نهاهم عن ابتلاء الكلاب الا لثلاث حاجات فقط. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكه بيتا فيه كلب ولا صورا. اذا كان البيت فيه كلب لا تدخله ملائكه الرحمه. وجبريل عليه السلام امتنع من المجيء الى الرسول صلى الله عليه وسلم بسبب جرو كلب كان تحت سرير الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يعلم به الرسول صلى الله عليه وسلم. امتنع جبريل من المجيء اليه حتى اخرج الكلب. فاقتناء الكلاب وملابستها ومصاحبتها للبيوت بغيرها محرم، وهي من اخلاق الكفار، ولا يجوز للمسلمين الا في ثلاث الحالات التي ذكرنا. بل ان بعضهم يستصحب الكلب معه حتى في السياره، اذا ركب يركب الكلب معه في السياره. على من الانتكاس في الفطر لا يجوز. نعم يجوز ايضا كما ذكر العلماء اقتناء الكلاب البوليسيه على من الحادث اذا كان هناك منها استفادة في اكتشاف الجرائم، فلا بأس بذلك، لأنه إذا أضيف اقتلاءها للصيد وللماشية وللزرع، فلا أن يجوز اقتلاءها للأعمال البوليسية من باب أولى، لأن هذه حاجة تدعو إليها. أما ما عدا هذا فاقتناء الكلاب من باب الهواية ومن باب العبث هذا حرام. أولا الملائكة لا تدخل البيت الذي فيه الكلب، وثانيا أنه ينقص من أجره كما في الحديث، ينقص من أجره كل يوم القراب. القراب كالجبل العظيم، إذا كان إنه ينقص من أجره فماذا يستفيد إليه؟ الملائكة لا تدخل بيته وأجره ينقص كل يوم، إذا ماذا استفاد من الكلاب؟ هذا في حق المسلم الذي له أجر، أما الكافر ليس له أجر وليس له أعمال صالحة، كله خراب، الكافر كله خراب، وليس بعد الكفر ذنب. لكن الكلام على المسلم الذي يؤمن بالله ورسوله، كيف يستعمل هذه الكلاب، يستصحبها ويربيها وينميها وفيها النقص العظيم على دينه وعلى صحته وعلى لولا تشبه والتقييد الأعمى. أما حديث أبي قتادة رضي الله عنه ففيه أولا طهارة الهرة في بدنها، طهارة الهرة في بدنها، أنه يجوز لمسها ويجوز دخولها على الناس وملامستها لأنها طاهرة، لأن الله جعلها طاهرة. ثانيا فيه دليل على طهارة سؤرها، على طهارة سؤرها وهو ما تبقى من شرابه، وأنه يجوز الوضوء به وطهر به، لأن أبا قتادة رضي الله عنه تركها تشرب من ماء وضوئه وتوضأ منه رضي الله عنه، وأسند ذلك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا شربت من إناء أو أكلت من طعام فإن ما بقي بعدها طاهر، لا يجوز إراقته ولا تضييعه. المسألة الثالثة فيه دليل على القاعدة المشهورة: المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير، وذلك لأنها لأن الهرة لما صعب التحرز منها خفف الله سبحانه وتعالى على عباده فلم يجعلها نجسة، ولم يجعل ما لامسته أو شربت منه نجسا، لأنه لو كان نجسا لشق ذلك على الناس، لأنه قل من يسلم من دخول القطط في بيته وشربها من مائه وأكلها من طعامه، وقل من يسلم من ملامستها. فلما كان في ذلك المشقة خفف الله عن عباده فجعلها طاهرة ليست بنجس، وهي دليل على القاعدة المشقة تجلب التيسير. بخلاف الكلب، الكلب ليس بحاجة إليه، وأيضا الكلب لا يطوف على الناس ولا يدخل في البيوت، الكلب مؤدب لا يدخل إلا إذا أدخلته أنت، إذا لم تدخله لا يدخل، فليس من الطوافين. أما الهرة فأنت لا تستطيع التحكم فيها، تقفز من عليه جدران وتجي من السطور وتجي ما تحس مهما حرص، فلذلك خصص الله سبحانه وتعالى أمرها ويسر على المسلمين في حكمها المشقة في تجلب التيسير. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
جاء أعرابي فكان في طائفة يكسب فزجره الناس، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى دوره أمر بتيمم فيه ماء فأحيط عليه، متفق عليه. فلما قضى دوره أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتيمم من ماء فأحيط عليه، متفق عليه. وعن ابي هريره رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقيمت لنا ميتتان وجمال، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الجمال فالكبد والطحان، فضع الأحمر والمواجه وفي جبه.
قال: يا عمر، يا عمر، قال: قد إن من الله عليه وسلم، لما قضى الله عليه وسلم من الدنيا ما تغيق عليه، متفق عليه. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كان الانسان وجماله كان الانسان كالجراد والجزر ومن الكتان قال قوام الجمال اخرج من الكتب والقران اخرج واحد من المال وفي الواحد
قضى فلما قضى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد قال رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء صحابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما فرغ من بوله فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه اتفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال أحلت لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان فالجراد والحوت وأما الدمان فالكبد والطحال رواه أحمد وابن ماجه وفيه ضعف. حديث أنس عن أنس بن مالك أنس بن مالك هو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم من حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا إلى أن توفي وهو يخدمه. وقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وعمر أنس 10 سنين أو 9 سنين فقدمته أمه أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخدمه فخدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعاش أنس بن مالك إلى قريب 100 أو تزيد رضي الله تعالى عنه. قال جاء أعرابي. الأعرابي هو الذي يسكن البادية سواء كان عربيا أو عجميا الذي يسكن البادية يقال له أعرابي جمعه أعراب الأعراب أشد كفرا ونفاقا. الأعراب هم الذين يسكنون البادية ويسكنون البر بخلاف الحضر فهم الذين يسكنون المدن والقرى حاضرة بس على قسمين حاضرة وبادية. سكان البادية يقال لهم الأعراب والغالب عليهم الجفا والجهل خلاف سكان الحاضرة فإنه يغلب عليهم التأدب والتعلم. وهذا الأعرابي بسبب جفائه وجهله حصل منه ما حصل. جاء والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في المسجد فبال في طائفة المسجد يعني في ناحية. طائفة هي الناحية والقطعة من الشيء. بال في طائفة من الناس، لأن عادة الأعراب أنهم لا يبعدون في البول، لا يبعدون في البول، وعادة الناس كلهم من البول لا يبعدون فيه، وإنما يبعدون في الغائب. أما البول فمن عادة الناس حتى الحاضرة ما كانوا يبعدون في البول، لكن هذا الأعرابي لا يميز بين المسجد وغيره، هو مشى على العادة ولم يميز بين المسجد وغيره. فلما رآه الصحابة رضي الله عنهم فجروه، يعني أنكروا عليه بشدة وهموا أن يوقعوا به، لأنه فعل منكرا فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نهاهم عن زجره، نهاهم عن زجره وقال دعوه، يعني دعوه يكمل بوله، وفي رواية لا تجرموه، يعني لا تقطعوا عليه بوله، وتركوه حتى قضى بوله، يعني فرغ منه. فلما فرغ منه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب، الذنوب هو الذنوب المملوء بالماء، الذنوب هو الذنوب المملوء بالماء، وكذلك السجل، يعني في بعض الروايات أمر بسجل، والسجل هو الذنوب المملوء بالماء، أما إذا لم يكن فيه ماء فإنه لا يقال له ذنوب، وإنما يقال له ذنب، لكن إذا كان مملوءا بالماء قيل له ذنوب. قوله تعالى فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم، يعني نصيب لهم، نصيب من العذاب كنصيب أصحابهم من الكفر، يعني الكفار قريش نصيب من العذاب كنصيب من سبقهم من الكفار. أمر بذنوب من ماء فأهريق، أهريق يعني صب، أصله أريق بالهمزة ثم أبدلت الهمزة هاء فصارت أريق، ثم زيد عليها همزة فصارت أهريق، صارت أهريق، هذا أصل الكلمة ومعناه صب، فصب عليه يعني صب على مكان البول، اتفق عليه بين البخاري ومسلم. هذا الحديث حديث عظيم، فات منه مسائل عظيمه. المساله الاولى فيه دليل على نجاسة بول الآدمي، وهذا محل إجماع بين أهل العلم، وأنه يجب تطهير ما أصابه من ثوب أو بدن أو بقعة، فما أصابه بول الآدمي يجب تطهيره منه لأنه نجس. المسألة الثانية فيه دليل على كيفية تطهير الأرض إذا أصابتها النجاسة، وذلك بأن يصب عليها الماء، صب عليها الماء وتكاثر بالماء، يعني يصب عليها ماء كثير، ويكون هذا مطهرا لها. وكذلك ما اتصل بالأرض مما تدبس فيها من الكلام الثابتة المتصلة بالأرض، فإذا تنجست فحكمها حكم الأرض أنه يصب فيها ماء ويطهرها. وظاهر الحديث أنه لا فرق بين الأرض الصلبة والأرض الرخوة. الأرض الصلبة هي المتلبدة الخاسية، كذلك الأرض الرخوة وهي الأرض السائرة في التراب. إلا أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم معروف أنه كان رخوا، يعني ما كان صلبة أرضه، والحديث إنما جاء في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الأرض الصلبة مثل المبلط إذا سالنا من الحجارة أو من الأرض المتلبدة جدا، فبعض العلماء يرى أنه لا يكفي، أنه لا يكفي الصب، لا بد من غسلها، لا بد من غسلها في غسل غيرها من الثياب والأواني، لأن الماء لا ينفذ إلى بطنها. وأيضا لدفع المشقة فيكفي على وجه الأرض عموما، سواء كانت صلبة أو كانت رخوة أو كانت مبلطة، يكفي أن يصب عليها الماء مرة واحدة. ويكون هذا الماء ماء كثيرا بالنسبة للبول، يكون كثيرا بالنسبة للبول، ما يكون يسير، ما يكون كثير. فإذا صب عليها الماء فإن هذا يكفي، ولا تحتاج الأرض إلى أخذ الشربة بعد ذلك أو قبل الغسل، لا يحتاج إلا إلى صب، ولا يحتاج إلى تحوض أيضا. بعض الناس يحوض مكان البول، هذا لا يحتاج، يحتاج تحوض، صب عليه الماء ويكفي كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، يفعل المشقة. المسألة الثالثة، الحديث دليل على احترام المساجد، الحديث دليل على احترام المساجد، لأن الصحابة زجروا هذا الرجل، أنكروا عليه، النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنعهم من الإنكار، وإنما منعهم من الشدة فقط، أقرهم على الإنكار، وإنما منعهم من الشدة عليه. وكذلك جاء أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعاه وقال له إن المساجد لم تبنى لهذا، وإنما بنيت لذكر الله والصلاة وتلاوة القرآن، بين له، هذا يدل على احترام المساجد. لأن المساجد بيوت الله، ولا يجوز أن تلقى فيها النجاسات أو القاذورات أو الأوساخ. حتى البجار والنخامة أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على من فعلها، وقال البساط في المسجد خطيئة كفارتها دفنا. المساجد لها حرمة، لا تلقى فيها الأوساخ ولا النجاسات ولا القاذورات، وإنما المساجد تنظف، وإذا وقع فيها نجاسة تطهر منها. بل من احترام المساجد تطيبها بالطيب، بالبخور، بالطيب، تطيب رائحتها. ينبغي أن تكون المساجد على أحسن حالة من النظافة ومن الرائحة ومن تهيئة للعبادة. لا لأنها بيوت الله سبحانه وتعالى. المسألة الرابعة في الحديث دليل على اشتراط طهارة البقعة للصلاة، اشتراط طهارة البقعة للصلاة، فالمصلي يجب عليه أو اشترط لصحة الصلاة أن يكون طاهرا من الحدث وأن يكون طاهرا من النجاسة في بدنه وفي ثوبه وفي بقعته، في بدنه وفي ثوبه وفي بقعته، يكون طاهرا من الحدث ويكون طاهرا من النجاسة. المسألة الخامسة في الحديث دليل على الرفق بالجاهل، على الرفق بالجاهل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على الصحابة زجرهم لهذا الجاهل، وعلمه صلى الله عليه وسلم برفق، علمه برفق لأنه جاهل لم يفعل هذا متعمدا. المسألة الخامسة الحديث دليل على الرفق بالجاهل، على الرفق بالجاهل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على الصحابة زجرهم لهذا الجاهل، وعلمه صلى الله عليه وسلم برفق، علمه برفق لأنه جاهل لم يفعل هذا متعمدا وإنما فعله عن جهل، فالجاهل يعامل معاملة خاصة بالرفق والتعليم بخلاف المتعمد والمعامل، هذا له معاملة خاصة. وقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا منفرين، وهذا أصل عظيم من أصول الدعوة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن يكون الداعي إلى الله والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر على جانب كبير من الحكمة والرفق بالناس، تعليم الجهال بالرفق، عدم العنف، عدم الشدة، هذا معروف من هديه صلى الله عليه وسلم. الله تعالى يقول ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. المسألة الثالثة، المسألة الثالثة في الحديث دليل على كرم أخلاقه صلى الله عليه وسلم، حيث إنه عامل هذا الأعرابي الذي حصل منه هذا المنكر عامله بالرفق وعلمه، فهو عامله بالرفق ورفق به ثم علمه صلى الله عليه وسلم حق المسجد، هذا من كمال أخلاقه صلى الله عليه وسلم. المسألة السابعة في الحديث دليل للقاعدة المشهورة عند العلماء ارتكاب أقصى الضررين لدفع أعلاهما، ارتكاب أقصى الضررين لدفع أعلاهما، وذلك لأن البول في المسجد هذا ضرر ما في شيء، ولكن لو قام هذا الرجل وهو يبول لتلوث المسجد كله أو كثير منه، فهذه المسجد أكبر لو قام وهو يبول ولم يكمل بوله في مكان واحد محصور لأدى هذا إلى انتشار البول للمسجد، تكون المرتبة أكبر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم تركه يبول في موضع واحد من المسجد، وهذا ضرر، لكن دفع به ضررا أكثر وهو انتشار البول في المسجد. هو دليل للقاعدة، دفع أكبر المضرتين بارتكاب أدناهما، وهي قاعدة عظيمة. إذا كان دفع المضرة يترتب عليه مضرة أكثر فإن هذه المضرة تترك، فإن هذه المضرة تترك خشية أن يأتي مضرة أكبر منها. دفع أعلى المضرتين بارتكاب أدناهما، هذه قاعدة معروفة عند أهل العلم، ومن أدلتها هذا الحديث، ووجه ذلك ما بينته لكم. أما حديث ابن عمر رضي الله عنه قال أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالسمك والجراد أو الحوت والجراد، الحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. هذا أحمد وابن ماجه وفيه ضعف، يقول المصنف فيه ضعف. السبب في هذا أنه من رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر. عبد الرحمن بن زيد بن أسلم هذا متروك الحديث كما يقول الإمام أحمد، متروك الحديث، هذا سبب الضعف، سبب هذا الراوي. ولكن يشهد له أدلة أخرى من القرآن ومن السنة، لأن حل حيتان البحر دل عليه الحديث السابق هو الطهور ماؤه حل ميتته. كذلك القرآن حل لكم صيد البحر وطعامه تعلكم السيارة، هذا في شيء في الحوت. وأما الجراد أدل الحديث الصحيح على حله، الحديث الصحيح قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات أو 6 غزوات نأكل الجراد، فكانوا يأكلون الجراد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزواتهم، فهذا دليل على حل الجراد. فهذا يشهد لحديث ابن عمر هذا. ثم إن هذا الحديث أيضا في كل ما فيه من ناحية أنه موقوف، ومن هذا من كلام ابن عمر موقوف عليه وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والجواب عن هذا أن قوله أحل لنا كذا وكذا هذا له حكم الرفع. القاعدة عند أهل الحديث أن الراوي أن الصحابي، القاعدة عند علماء الحديث أن الصحابي إذا قال أحل لنا كذا أو حرم علينا كذا أو كنا نفعل كذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا له حكم الرفع، أمرنا بكذا، نهينا عن كذا، أحل لنا كذا، حرم علينا كذا، هذا كله له حكم الرفع، لأن الذي يحل ويحرم هو الرسول صلى الله عليه وسلم بأمر الله سبحانه وتعالى، فهذا له حكم الرفع. أما قوله أحلت لنا ميتتان، أحلت تحليل ضد التحريم، الحلال ضد الحرام، الحرام معناه الممنوع، معناه الممنوع هو الحرام. أما الحلال معناه المباح المأذون فيه، المأذون فيه شرعا ألا هو الحلال. فقوله حل لنا معناه أن الشارع أذن لنا وأباح لنا ما يوجد في الحديث. ميتتان تثنية ميتة، والميتة ما فارقته الحياة لغير زكاة شرعية، الميتة ما فارقته الحياة لغير زكاة شرعية. قد حرم الله الميتة في القرآن: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، في آيات كثيرة: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. الآيات في هذا كثيرة تحرم الميتة التي فارقتها الحياة بغير زكاة شرعية، إما لأن ماتت حتى أنفها أو زكاها من ليس أهلا للزكاة كالوثني ودهري، أو زكاها من هو أهل للزكاة لكن على غير الزكاة الشرعية، زكاها بغير الزكاة الشرعية، لأن الزكاة الشرعية لها شروط، إذا اختل شرط منها لم تكن مزكاة إنما تكون ميتة. الزكاة الشرعية لا بد لها من شروط: أهلية المزكي لأن يكون مسلما أو كتابيا، والآلة أن تكون الآلة تقطع بحدها لا بثقلها، وأن تكون من غير الظفر والعظم، لا تكون الآلة عظما ولا ظهرا، وأن يقطع ما أمر بقطعه من الزكاة وهو الودجان والحلقوم أو المري. الودجان عرقان في جانبي العنق يجري منهما الدم، والحلقوم مجرى النفس، والمري مجرى الطعام والشراب، هذه أربعة إذا قطعت كلها فإن هذا كاف بإجماع العلم. أما إذا قطع بعضها فهذا محل تفصيل عند العلم، إذا قطع ثلاثة من الأربعة الحلقوم والمري وأحد الودجين، أو قطع الودجان والحلقوم أو المري ثلاثة من أربعة يكفي، إذا قطع الأربعة هذا لا نزاع فيه في حله، وإذا قطع ثلاثة من الأربعة فالصحيح والذي عليه الجمهور أن الزكاة تكون صحيحة. وأن يذكر اسم الله عليها، أن يذكر اسم الله عليها، أربعة شروط: أهلية المزكي، صلاحية الآلة للزكاة، أن يقطع هذه المذكورة إلى الحلق، أن يذكر اسم الله عليها عند الذبح، يعني يقول بسم الله. فهذه الشروط إذا توفرت حلت الذبيحة، وإن اختل شرط منها، إذا اختلت كلها فهي ميتة بالإجماع، أما إذا اختل شرط منها هذا محل تفصيل بين أهل العلم ونزاع. لكن هذه الشروط في الجملة لا بد منها. وهنا يقول حلت لنا ميتتان، فهذا الحديث يكون مخصصا، يكون مخصصا لعموم تحريم الميتة، يكون مخصصا لعموم تحريم الميتة المذكور في الآيات، أنه يستثنى من الميتة ميتة الجراد وميتة الحيتان. فالجراد لا يحتاج إلى زكاة، يؤكل بدون زكاة. وكذلك الحوت يؤكل بدون زكاة إذا وجد ميتا، سواء مات بسبب أو بدون سبب، سواء مات بسبب لأن جزر عنه البحر أو قذفه البحر أو أصابه مرض ومات البحر، كله حلال. وكذلك الجراد إذا مات لأي سبب، سواء طبخ مات بالطبخ أو شوهد النار أو وجد ميتا حتى أنفه أو مات بسبب جمعه بوعاء أو ما أشبه ذلك، حلال. ميتة الجراد حلال. وذهب الإمام مالك إلى أنه لا بد أن يموت بسبب الجراد، لا بد أن يموت بسبب، فإن وجد ميتا حتى أنفه أنه لا يموت، لكن الصحيح أنه يؤكل عموما، قوله صلى الله عليه وسلم حلت لنا ميتتان، ولم يخصص. فكل ميتة الجراد حلال، كذلك كل ميتة الشيطان حلال، خلافا للحنفية يقولون ما وجد طافيا على وجه البحر لا يؤكل، ما وجد طافيا على وجه الماء على سطح الماء لا يؤكل. تدل بحديث ضعيف، وما مات فيه سقط فلا تأكلوا، ولكن الحديث هذا ضعيف، والحديث الذي معنى عام خلت لنا ميتتان في الحديث السابق هو الطهور ماءه الحل ميتته ولم يستثن. فالصحيح أن ميتة حيتان البحر كلها حلال على أي صفة ماتت، والمراد بالحوت هنا السمك سواء كان كبيرا أو صغيرا، كله يسمى حوت، كله يسمى حوت، ما لا يعيش إلا في البحر من حيوانات البحر إنه يسمى بالحوت، يحل أكله لهذا الحديث ولغيره. حلت لنا ميتتان ودمان، تثنية دم، الدمان تثنية دم، الله تعالى حرم الدم، قال تعالى إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير والآيات التي سمعتم في تحريم الدم. ظاهرها تحريم كل دم، ولكن آية الأنعام خصصت الدم المسفوح لا يكون دما مسفوحا، لا يكون ميتة أو دما مسفوحا، والمسفوح هو الدم الذي يشخب من المذكات، هذا المسفوح الذي يشخب من المذكات وقت الذبح، يشخب من أوداجها، هذا نجس وحرام يجمع أهل العلم. أما الدم المتبقي في اللحم فهذا معفو عنه، الدم المتبقي في لحم الذبيحة هذا معفو عنه، لأن الصحابة كانوا يأكلون اللحم ويضعونه في القدر وفيه بقية دم، كانوا يرون الدم خطوطا في الماء، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بغسله. فالدم المتبقي في لحم الذبيحة معفو عنه لأجل المشقة، وأما الدم الذي يخرج منها وقت الذبح ويشخب من أوداجها ويبثق من أوداجها هذا نجس وحرام، كما قال الله تعالى أو دم مسفوح. لكن هذا الحديث استثنى من الدم دمين، الدم الأول دم الكبد، دم الثاني دم الطحال. فالكبد والطحال عضوان في جوف البهيمة، عضوان معروفان في جوف البهيمة، دمهما حلال، يجوز أن توكل الكبد وفيها الدم، توكل النية فيها الدم، كذلك الطحال يجوز أن يوكل وفيه الدم، لأن ذلك مما أريد. فيكون هذا مستثنى للعموم قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم، استثنى منه الكبد والطحال. وما يستفاد من هذا الحديث؟ يستفاد منه مسائل. مثلا الأولى تحريم الميتة، وهذا مجمع عليه، تحريم الميتة هذا مجمع عليه، لأن قوله أحلت لنا هذا دليل على أن الأصل في الميتة تحريم. ثانيا في الحديث دليل على حل ميتة السمك والجراد، وأنها مستثناة من عموم تحريم الميتة. ثالثا أن السمك والجراد إذا مات في الماء أنه لا يتنجس، وهذا هو الذي ساق المصنف الحديث من أجله في باب المياه، أن السمك والجراد إذا مات في الماء فإنه لا يتنجس، بخلاف ما إذا مات فيه حيوان بري، إذا مات فيه حيوان بري من ما فيه دم كالأغنام والإبل وكل ما فيه دم، كل ما فيه دم إذا مات في الماء ينجسه. أما الذي ليس فيه دم فالحشرات والخنافس وهو ما يطلق عليه الرقعة ما لا نفس له سائلة، هذا لا بأس، إذا مات في الماء لا ينجسه لأنه ليس فيه دم. المسألة الرابعة في الحديث دليل على تحريم الدم، وهذا مجمع عليه نفس الآيات والأحاديث. خامسا في الحديث دليل على استثناء الكبد والطحال من عموم الدم المحرم، هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. لا، النجاسة إذا كانت ذات جرم، النجاسة إذا كانت ذات جرم فلا بد من إزالة جرمها ثم يغسل مكانها، صب الماء على مكانه العذرة لا بد من أخذها من المكان وإزالتها من المكان ثم يصب الماء على مكانها. لا يكفي، إذا كفاه بالماء ما يبقى له لون، إذا كان يقع عليها فلا يكفي صب الماء عليها، لا بد من إزالتها، إزالة عين النجاسة ثم يصب الماء على مكانه. نعم. تجفيف لا يطهر الأرض، والأحاديث التي وردت في أن الشمس والريح تطهر الأرض هذه لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم هنا أمر بصب الماء عليها، ولو كان الجفاف يكفي لتركها النبي صلى الله عليه وسلم حتى تجف. نعم. الفرش وكل الأشياء المنقولة ما يكفي صب الماء عليها، لا بد أن تغسل كما يغسل غيرها، لا بد أن تغسل كما يغسل غيرها، لأن إذا كانت خفيفة يمكن تقليبها وعصرها، هذا تعصر تقلب، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة إذا أصاب الحيض، إذا أصاب دم الحيض ثوبها أن تنضحه بالماء وتفرشه، يعني تفركه حتى يتحلل ما فيه من الدم. إذا كان الفرش مما يمكن فرقها وعصرها وجب ذلك، أما إذا كانت ثقيلة لا يمكن عصرها وفرقها فيوضع عليها شيء ثقيل، يوضع عليها شيء مثقل بحيث يخرج ما فيها من الماء، صب عليها ثم مرة ثم يوضع عليها شيء ثقيل يخرج ما فيها فتشربته من الماء. لا.
هل هواء الشمس
صحيح
ولا
تصيبه؟ هل هذا ذكرنا بأنه صحيح أن الشمس والريح لا تطهر الأرض لأنه لم يثبت فيها دليل. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا أمر بغسل، فلو كان الجفاف واليبس تطهرها لمن أمر بصب الماء عليها. فالأصل في غسل النجاسات هو الماء، هذا هو الأصل، لأن الله أنزل الماء طهورا، هذا هو الأصل. إنما عفي عن بعض الأشياء مثل النعل، أسفل النعل إذا أصابته نجاسة فإنه يطهره بالفرش، وكذلك ذيل المرأة يعني الثوب الذي ترخيه المرأة من خلفها لستر عقبيها إذا مر على نجاسة ثم مر على أرض طاهرة فإنه يطهر بذلك. هذه باب التيسير والتخفيف على الأمة. فالنعلان يخفي تركهما وذلكهما، وذلك ذيل المرأة إذا مر على أرض طاهرة لا تطهره، ما عدا ذلك فلا بد من الغسل. نعم. لا يجوز شرب الدم، العلاج لا يكون بالشرب، العلاج يكون بطريقة طبية، وبطريقة طبية بواسطة الحقن، بواسطة الحقن الطبي. أما الشرب لا يكون هذا علاج. وبعض العوام وبعض الأطباء الشعبيين اللي يقولون يؤخذ دم ضب ودم مدري ايش ويفقع لمن به مرض كذا وكذا، غلط، هذا لا أصل له ولا وجود، لأن الدم نجس، لا يجوز التداوي بالنجس. إنما إسعاف المريض بالدم، إسعاف المريض بالدم هذا بالضرورة، الأصل لا يجوز، لكن هذا الدم بالضرورة، لقوله تعالى: إلا ما اضطررتم إليه حرمت عليكم المنكة والدم ولحم الخنزير، إلى قوله: إلا ما اضطررتم فما يضطر غير باغ ولا عاد. فإسعاف المريض بالدم هذا من باب الضرورة، حتى الميتة يجوز أكلها عند الضرورة، لا، ولكن لا يحفظ، وإنما يكون بطريقة طبية.
وذكرتم
أن الحديث وجدت على عدم الإمكان الباطلة حديث ضعيف، وذكرتم أن الحديث خلت لنا حديث عام فهو حديث ضعيف أيضا، هل يضع حديث حديثين مختلفين؟ نعم، لكن حديثين مختلفين، يعني حديث ابن عمر أقوى، ولكن مش شواهد، ولا تشحن الآيات والأحاديث التي أباحت، الآيات والأحاديث أباحت السلف والجرائم، هو تشحن لحديث ابن عمر، بينما حديث القاضي لا يشهد له شيء، فللأدلة على خلافه، عمومات الأدلة على خلافه. الله تعالى أباح غير البحر ولم يستفيد، النبي صلى الله عليه وسلم قال: هو الطهور وماءه الحل من فتح ولم يستفيد. نعم. نعم، دور الطفل نجس ولو كان صغيرا، لكن الطفل الذكر يعني الطفل الصغير الذكر الذي لا يأكل الطعام وإنما يرضع يكتفي بالرضاع في حولين، إذا بان على ثوب أو على جسم يكفي نظفه نجاسة مخففة، يكفي فيها الرش والنظف، يعني ينضح عليها الرش من الماء، نجاسة مخففة، لقوله صلى الله عليه وسلم: يرش من بين الغلام ويغسل من بين الجارية. الظهر لا شك من رجل سواء كان من كبير أو من صغير، ولكن ظهر الذكر الصغير الذي في وقت الرضاع هذا يكفي نفسه بالماء. وأما بول الإبل فهو طاهر، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرانيين الذين أصابتهم الحمى في المدينة، أمرهم أن يلحقوا في إبل الصدقة يشربوا من أبوالها وأبدانها، قول أمرهم أن يشربوا من أبوالها هذا دليل على أنها طاهرة، لو كانت نجسة هنا حل التداوي بها، لأن النجس لا يجوز التداوي به، الحديث صحيح. وكذلك ما ذكر أن المسلمين مختلف العصور مع ملابستهم للإبل وأنها تبول وتسير، ما ذكر أنهم كانوا يغسلون ثيابهم من بول الإبل، فأبوال الإبل طاهرة وعند فقهاء قاعدة أن كل ما يؤكل لحمه فضله طاهر في الإبل والبقر والغنم كل ما يؤكل لحمه فضله طاهر. صلاة مرض الغنم أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عن الصلاة في معاطن الإبل وهو من أجل النجاسة. فإنما الله أعلم بالحكمة في ذلك ليس من أجل النجاسة لأن الإبل طاهر وضوءها طاهر وروثها طاهر. النهي عن الصلاة في معاطنها ليس من أجل النجاسة وإنما المعنى الآخر الله أعلم به. لا يكفي لا بد من قطع واحد من التلفون او الغيث لا بد من قطع المري او الحلقوم مع الماء الوجهين او قطع المري والحلقوم مع احد الوجهين ثلاثه من اربعه واذا قطع الاربعه كلها فهذا اسم لا عند الحلال لا تحل اذا تركها طهرا حل وان تركها عمدا لم تحل قوله تعالى ولا تاكلوا مما لم ينكر اسم الله عليه فاذا تركها ناسيا حلت وان تركها متعمدا لم تحل عند الحلال اما عند الشافعيه والجماعه فهي حلت لان التسمية عندهم سنه وليس الشافع نحن خلاف الراجح انها لا تسقط الا مع الشافع لا فات يعني ما عند البت إنها الحريف يلي هو بالذات مكروه قطع النخاع الشوكي مكروه لأنه فيه تعريض للبهيمة ويسرع بموتها لا يقطع النخاع فلما بعض العلماء يرى أنه سحر إذا قطع النخاع لا بأس بأخيه ما دام صالحا للأكل فلا بأس بأخيه لأن الصحابة رضي الله عنهم الذين كانوا في السرية وجدوا عنبرا يعني خوفا كبيرا قد قذفوا البحر فأكلوا منه وأقاموا عنده أياما ويأكلون حتى يصلوا وأخذوا معهم من المدينة من لحمه فلما أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم طلب منهم إذا كان معهم شيء منهم يعطوه فهذا دليل على أن ما قاله البحر يؤكل ولو قال رسول ما دام مصالح الناس أما إذا تعفن وصار به غرض فلا يجوز أو كان في وقتنا الحاضر قد تسمم بسبب التلوث تلوث البحر تسمم هذا لا يجوز أكله لأنه مضر وضر بالصحة نعم
الحال
حرب المصري يسعب عليها ويسعب
فلما تطور الخلق خصوصا سهل جدا تطب عليه الماء تقول الوقت وحنا الماء وحنا من نجاسها من المبارك
فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. هذا البخاري وأبو داود وزاد عن أبو داود. فإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء. هذا الحديث فيه عجائب من صنع الله سبحانه وتعالى وفيه أحكام شرعية. قوله صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في شراب أحدكم. الذباب معروف وهو يختلط بالناس ويأتي عليهم عند أكلهم وعند شربهم وعند جلوسهم. فهو مخلوق أليف يتابع الناس ويتابع الحيوانات ويتابع التماس الطعام له. قد وتأذى الناس منه وهو مخلوق ضعيف. وهو الذي ضرب الله به المثل لإعجاز المشركين وآلهتهم. قال سبحانه وتعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله يعني الأصنام وكل من عبد من دون الله من الأصنام والأشجار والأحجار والبشر والأحياء والأموات والجن والإنس والملائكة وكل مخلوق عبد من دون الله فإنه يدخل تحت هذا المثل. إن الذين تعبدون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. هذا مثل ضربه الله لإبطال الشرك والرد على المشركين. فإنهم يجعلون في آلهتهم أنها تنفع وتضر وأن لها شأنا وعظمة. الله جل وعلا تحداهم وبين عزهم وذلك أن المعبود لا بد أن يكون خالقا قادرا لا يعجزه شيء. وهذا لا ينطبق إلا على الرب سبحانه وتعالى إلا على الله فإنه هو الخالق الذي يستحق العبادة الذي إذا قال للشيء يكون فيكون لا يعجزه شيء. أما هذه المخلوقات كلها وهذه المعبودات كلها فإنها لا تستطيع خلق أدنى شيء وهو الذباب. وإذا كانت تعجز عن خلق الذباب وهو أدنى شيء فعجزها عن خلق السماوات والأرض وخلق ما هو أعظم أشد عجزا. وإذا كان كذلك بطلت عبادتها. هذا من البراهين على بطلان الشرك. وهذا التحدي قائم إلى يوم القيامة. فكل العالم كل الصناع والمخترعون والمخترعين والمهرة والحذاق والأطباء كلهم عاجزون عن أن يخلقوا شيئا أن يوجدوا شيئا فيه الروح. نعم يستطيعون التصوير وصنعة التماثيل ويضاهئون خلق الله بالصور ولكن لا يستطيعون أن يوجدوا فيها لحما ودما وروحا وحركة وغير ذلك من خصائص المخلوقات. ما دام الأمر كذلك فإنه بطلت عبادتها من دون الله عز وجل وتعين أن تكون العبادة من خالق سبحانه وتعالى الذي لا يعجزه شيء. أيعبدون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون؟ قال أيشركون قال تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. قال تعالى والذين يدعون من دونه لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. وإن يسلبهم الذباب شيئا لو أخذ منهم الذباب شيء ما استطاعوا استنقاذه منه طار به ولا استطاعوا أن يستنقذوه منه. فإذا أخذ الذباب شيئا من على الصنم لو جاء الذباب وأخذ شيئا من على الصنم فإن هذا الصنم لا يستطيع أن يستنقذ ما أخذه الذباب ما يدل على عجز الصنم عن الانتصار لنفسه من أضعف المخلوقات. تعرف الطالب والمطلوب وأن يسلبه من الذباب شيئا لا يستنقذه منه. الصنم عاجز لا يستطيع يأخذ حقه ومغلمته ولا يهز باب. هذا دليل على ضعفه عدم صلاحيته للعبادة. إذا كان لا يستطيع الدفع عن نفسه فكيف يدفع عن من عبده من دون الله عز وجل. حاصل أن هذا الذباب ضرب الله به المثل. إذا وقع الذباب في شراب أحد فهو يأتي ويقع في الشراب ويقع في الطعام ولا نستطيع أن نمنعه من ذلك. هل يدل على عجزنا أيضا؟ أنا أستطيع أن نمنع الذبان تدخل بيوتنا ولا نستطيع أن نمنعها من طعامنا وشرابنا؟ هذا دليل على عجزنا وأن الذباب أقوى منا مع أنه وقع في شرابنا. بل قالوا إنه يرغم الملوك يقع على أنوف الملوك. الذباب يقع على أنوف الملوك ولا يستطيع منعه. إذا وقع الذباب في شراب أحدكم في شراب أحدكم الإغاثة هنا لا مفهوم لها. يعني إذا وقع الشراب ولو لم يكن للمالك الخطاب عام خطاب عام سواء كان مالكا للشراب أو غير مالك له. مثل ما مضى في قوله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم إغاثة ليست مخصصة. وكل إناء ولغ فيه الكلب فحكمه كذلك. وهنا كل شراب وقع فيه الذباب حكمه كذلك من مالكه وغيره. إذا وقع الذباب يعني سقط من شراب أحدكم فليغمسه، يعني يغمس الذباب في الشراب حتى يختفي في الشراب. هذا الغمس، الانغماس والغمس هو أن ينغمر بالنار ويغوص فيه حتى يختفي فيه فيغمسه. هذا أمر من الرسول صلى الله عليه وسلم، يغمس الذباب إذا وقع، لأنه إذا وقع حصل الحاصل، إذا وقع في الشراب حصل الحاصل. أما أن الإنسان يعمل الاحتياطات لمنع الذباب من الوقوع قبل حصول الشيء، هذا مطلوب، أن الإنسان يصون شرابه ويصون طعامه ويغطيه ويخمره، لكن إذا قدر أن الذباب وقع في الشراب فهنا حصلت القضية، فالعلاج ليس هو في ترك هذا الشراب أو إهراق هذا الشراب، هذا لا يجوز، هذا إهدار مال. قد يكون الإنسان محتاج للشراب، وقد يكون غيره محتاج إليه أيضا. أفضل منك في برض، ما عندك أن تبقى على جال بحر ولا جال ماء كبير، ما عندك لها الشراب إذا وقع فيه الذباب، معناها أنك تنحر منه تهدر تنفعته، لا. قال فليغمسه، هذا العلاج، فليغمسه. ثم بين الحكمة في ذلك، قال فإن في أحد جناحيه داء، يعني سم، بينت الرواية الأخرى أن هذا الداء سم، وفي الآخر شفاء يعني مضاد لهذا السم. وغير الحالات ثلاث العورات لا حرج بين القدم وثيابهم لأنهم يطوفون عليهم بالخدمة، فشبه الهرة بالقدم، كما أن القدم يقالطون أهل البيوت ويترددون لخدمتهم ويخالطونهم ويلابسونهم، كذلك الهرة بحكم أنها تدخل في البيوت تخالط الناس تتردد عليهم، فإن الله رفع الحرج عن الناس فلم يجعلها نجسة، إذ لو كانت نجسة مع مخالطتها للناس لشقت عليهم، فالله جعلها طاهرة من أجل أن يخفف عن الناس إذا شربت من الإناء أو أكلت من الطعام، فإن ذلك طاهر بعدها، سؤرها طاهر، ما تبقى بعدها من الماء طهور يتوضأ به، لأنها ليست بنجس. والحديث له سبب، وهو أن أبا قتادة رضي الله عنه سكب له ماء ليتوضأ به، سكبته له الزوجة ابنه ليتوضأ به، فجاءت الهرة لتشرب فأصغى لها أبو قتادة الإناء حتى شربت، فتعجبت المرأة من ذلك وقال أتعجبين يا ابنة عاقل إن هذا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست من نجس، إنها من الطوافين عليكم. فأبو قتادة رضي الله عنه أزال الإشكال الذي حصل من شراب الهرة بالإناء، لا بل إنه أصغالها الإناء وأعانها على ذلك من ماء وضوئه وتوضع منه رضي الله عنه. إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليه. خرجه الأربعة مراد الأربعة أصحاب السنن أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه هؤلاء هم الأربعة. فصححه الترمذي من الأربعة صححه الترمذي لهؤلاء الأربعة بسنن. وابن خزيمة الإمام الجليل أبو بكر محمد بن خزيمة في صحيحه كتابه الصحيح صحيح ابن خزيمة حكم بصحة هذا الحديث. فالحديثان استفاد منهما مسائل كثيرة. أما حديث أبي هريرة استفاد منه مسائل، مسألة الأولى فيه دليل على نجاسة الكلب، دليل على نجاسة الكلب وأن نجاسته مغلظة، وذلك من وجوه. أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طهور إلى يحل، فدل على أن الكلب نجس لأنه صلى الله عليه وسلم شرع تطهير الإناء بعده، التطهير لا يكون إلا من نجاسة. والثاني الوجه الثاني من قوله أن يغسله سبع مرات، أن يغسله سبع مرات، والغسل لا يكون إلا من نجاسة. والثالث الوجه الثالث قوله أولاهن بالتراب، فهذا دليل على نجاسة هذه الوجوه، تدل على نجاسة الكلب وأنها نجاسة مغلظة، يعني أنها أشد النجاسات أو أعظم النجاسات، لأن النجاسة على ثلاثة أنواع. النوع الأول نجاسة مغلظة وهي نجاسة الكلب، والنوع الثاني نجاسة مخففة وهي نجاسة الغلام، بول الغلام الذي لا يأكل الطعام، قوله صلى الله عليه وسلم يرش من بول الغلام، كذلك الذي نجس ولكن نجاسته مخففة يكفي رشها بالماء، يكفي رشها أو نظفها بالماء لا تحتاج إلى غسل. وبول الغلام أيضا لا يحتاج إلى غسل وإنما يرش بالماء فقط، هذه النجاسة مخففة. ونوع ثالث نجاسة متوسطة، وبقية وهي بقية النجاسة كبول الآدمي وعيرة والعيرة ودم وغير ذلك، نجاسة متوسطة لا هي للمغلظة ولا هي للخفيفة. هذه المسألة الأولى نجاسة الكلب وأنها نجاسة مغلظة. قالوا ومثل الكلب ما هو أشد منه؟ الخنزير، الخنزير هذا أشد من الكلب فنجاسته مغلظة بل أولى. وكذلك الذئب والنمر والأسد وسائر السباع، سائر السباع حكمها حكم الكلب، حكمها حكم الكلب بل هي بباب أولى. فنجاسة السباع مغلظة قياسا على الكلب. المسألة الثانية في الحديث دليل على نجاسة سؤر الكلب، على نجاسة سؤر الكلب وهو المتبقي من شرابه، دليل على نجاسته لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإراقته في رواية مسلم فليرقه، فلو لم يكن نجسا لم يأمر بإراقته، لأنه إتلاف مال، إتلاف المال لا يجوز إلا لسبب، فأمره بإراقته دليل على نجاسته، على نجاسة شعر الخلق. ومثله الشعر بقية السباع ما شربت منه وكان في إناء، هذا هو عليه. أما إذا شربت من الماء الكثير، إذا شربت من الغدران أو من البرك أو من المياه الكثيرة، هذا لا يؤثر. حتى الكلب لو شرب من العبير أو من الخارية أو من إنجابها الكبيرة، إنه لا يؤثر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بلغ الماء قلتين أن يحمل الخبر. والحديث جواب عن سؤال أنه سئل صلى الله عليه وسلم عن الماء يكون في ثلاث وما ينوبه من السباع، قال صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبر. وفي لفظ لها ما حملت في بطونها ولنا ما بقي. فإذا كان الماء كثيرا وبلغ منه الكلب أو السبع فإنه لا يضره، إنما الكلام في الماء القليل الذي في إناء، هذا هو محل البحث. ففي الحديث كما ذكرنا دليل على نجاسة شعر الكلب بسبب أنه يخالطه لعابه، لعاب الكلب، ولعاب الكلب وجميع قبلاته نجسة. لأجل ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقته. المسألة الثالثة، الحديث دليل على وجوب التسبيح في غسل ما ولغ فيه الكلب، تسبيح يعني غسل سبع مرات، فلو غسله خمس مرات أو ثلاث مرات أو أربع مرات أو ست مرات لم يطهر، لا بد من السبع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح السبع فلا يطهر بدونها، لا يطهر بدونها. أما بقية النجاسات فإنها تغسل حتى يبذل لجوالها بدون أن يتقيد ذلك بعدد، نجاسة البول، نجاسة الدم، نجاسة العذرة، أي نجاسة فإنها تغسل حتى يبذل بزوالها، يعني تذهب رائحتها أو لونها أو طعمها. فبقية النجاسات لا تقيد بعدد على الصحيح، وإنما العدد خاص بنجاسة الكلب سبع مرات، فلو نقص ولو غسلة واحدة لم يطهر. المسألة الرابعة، في الحديث دليل على وجوب استعمال التراب في غسل نجاسة الإناء الذي ولغ فيه الكلب، وجوب استعمال التراب، وأنه يكون في الغسلة الأولى على الصحيح، يكون في الغسلة الأولى على الصحيح. فلو غسله من غير تراب، لو غسله سبع مرات من غير تراب لم يطهر، لا بد من التراب من أجل أن يجمع بين الطهورين، بين الطهورين الماء والتراب. وكما ذكرنا استعمال التراب سواء وضع التراب أولا ثم صب عليه الماء، أو صب الماء ثم ذر عليه التراب، أو خلطهما جميعا وصبهما في الإناء، الحكم واحد، المهم وجود التراب. ولا بد أن يكون التراب طهورا يكون ترابا نجسا لا بد ان يكون طهورا. فلو وضع ترابا نجسا لم يجزي. والحكمة والله أعلم من جمع الماء والتراب هو ثمرة الماء، الجمع بين الطهورين الماء والتراب. أما ما ذكره بعض العصريين من أن لعاب الكلب يكتشف بواسطة التحليلات الدقيقة أن فيه حيوانات جراثيم أن فيه جراثيم وأن هذه الجراثيم لا يقتلها إلا التراب، قالوا فهذا دليل، فهذا معجزة من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، فقالوا هذا من الإعجاز العلمي. الله أعلم بذلك، إذا صح هذا فلا بأس، إذا صح هذا فلا بأس، إذا صح أن فيه هذه الجراثيم وأن هذه الجراثيم لا يقتلها إلا التراب، يعني لو وضع مواد مطهرة أخرى لم تقتلها وإنما يقتلها التراب، جرب هذا فما قال أهل الوطن ما دام أنه يوافق الحديث الحمد لله. إنما لا يتوقف امتثالنا للحديث، لا يتوقف على معرفة الحكمة، نحن نمتثل الدليل من الكتاب والسنة سواء ظهرت لنا الحكمة أو لم تظهر، لأن الحكمة قد تظهر وقد لا تظهر والله أعلم. ثم أيضا لو استعمل غير التراب من المطهرات، لو استعمل الصابون أو الإسمال أو المبيدات المعاصرة الآن، المواد السوائل الكيماوية اللي تطهر المطهرات المعروفة الآن الطبية، لو استعملها ما تكفي عن التراب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نص على التراب. فلو جئنا بغير التراب من المطهرات السائلة أو غير السائلة، سائل المبيدات لو استعملها مهما بلغت من الدقة فإنها لا تكفي عن التراب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نص على التراب. وإن كان الفقهاء ذكروا كما في متن الزاد قال ويجزئ عن التراب إشنان ونحوه، يجزئ عن التراب إشنان ونحوه، هذا فيه نظر، هذا فيه نظر لأنه مخالف لنص الحديث، ولأن التراب والله أعلم له خاصية لا توجد في غيره، بدليل أنك لو لم يكن عندك ماء تيممت بصابون أو تيممت بمواد أخرى ما أجاب هذا، لأن الله تعالى يقول فتيمموا صعيدا طيبا، فلو تيممت بشيء آخر من الصابون أو الإشنان أو الأشياء الجامدة المسحوقة فإنك لا يرتفع عنك الحدث، فدل على أن التراب له خاصية لا يشاركه فيها غيره، فلا يقوم غيره مقام. المسألة الخامسة، في الحديث دليل على وجوب إراقة ما ولغ فيه الكلب، أنه لا يجوز استعماله، فيه دليل على وجوب إراقة ما ولغ فيه الكلب وأنه لا يجوز استعماله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وليرقه، أنا قلت لا أخليه، أنا ما لم أطهره، ما لست متوضئا منه، لكن أنا أستعمله في شيء آخر، أسقيه دابة أو أسقيه شجرة أو عن نقول لا، لا يجوز هذا، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك فليرقه، فلا بد من تنفيذ أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. في المسألة السابعة، في الحديث دليل على تحريم اقتناء الكلاب في البيوت دليل على تحريم اقتناء الكلاب في البيوت او استصحابها، ويدل على ذلك في الحديث الاخر ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يستثني من الكلاب الا ثلاثه، يعني من ثلاث حالات: كلب صيد او لحراسه الماشيه او لحراسه الزرع. ويجوز اقتناء الكلب لثلاث هذه الحالات فقط: من الصيد بأن يكون معلما تصيد به من الجوارح، قال تعالى: وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. الجوارح قسمان: جوارح الكلاب وجوارح الطير. جوارح الكلاب معروفة، وجوارح الطير كالصقر والشاهين والبازي، هذه يباح اقتناؤها للصيد. الحالة الثانية: إذا كان عنده ماشية، مثل عندك أغنام، عندك أغنام تحتاج إلى كلب يحرسها في مراحة ولا في مرعاها يصحبها بالزرعة ويحرسها، يباح اقتناء الكلب لهذا. الحالة الثالثة: إذا كان عندك مزرعة تحتاج إلى كلب يحرسها ألا يفسدها الناس، ما بأس بذلك، يباح اقتناء الكلب لحراسة المزرعة أيضا. أما اتخاذ الكلاب من باب التشبه بالكفار أو من باب الهلاء كما يفعله بعض المستغربين تقليدا للكفار، لأن الكفار مغرمون باقتناء الكلاب ويستسلمونها معهم وتنام معهم في فرشهم، تأكل معهم ويتخذونها يعني لهم أبهة فيما بينهم، حتى إن بعضهم يوصي بماله إذا مات لكل الكلب، يكتب وصيته للكلب. وهم عن كلاب شأن عجيب، لأنهم هم كلاب، هم أنفسهم كلاب، أي ذلك لا يعرفون من الكلاب. أما المسلمين فالله رفعهم وكرمهم وشرفهم، فنهاهم عن استصحاب الكلاب لما فيها من الأضرار ولما فيها من النجاسة لما فيها من الدناءة، نهاهم عن اقتناء الكلاب إلا لثلاث حاجات فقط. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. إذا كان البيت فيه كلب لا تدخله ملائكة الرحمة، وجبريل عليه السلام امتنع من المجيء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بسبب جرو كلب كان تحت سرير الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم به الرسول صلى الله عليه وسلم، امتنع جبريل من المجيء إليه حتى أخرج الكلب. فاقتناء الكلاب وملابستها ومصاحبتها في البيوت بغيرها محرمة، فهي من أخلاق الكفار، ألا يجوز للمسلمين إلا في ثلاث الحالات التي ذكرنا، بل إن بعضهم يستصحب الكلب معه حتى في السيارة، إذا ركب يركب الكلب معه في السيارة، على من الانتكاس في الفطر لا يجوز. نعم، وجود أيضا كما ذكر العلماء اقتناء الكلاب البوليسية على من الحاجز، إذا كان هناك منها استفادة في اكتشاف الجرائم فلا بأس بذلك، لأنه إذا أضيف اقتناءها للصيد وللماشية وللزرع فلأن يجوز اقتناءها للأعمال البوليسية من باب أولى، لا بحاجة تدعو إليها. أما ما عدا هذا فاقتناء الكلاب من باب الهواية ومن باب العبث هذا حرام. أولا الملائكة لا تدخل البيت الذي فيه الكلب، وثانيا أنه ينقص من أجله، كما في الحديث ينقص من أجله كل يوم قيراط. القيراط كالجبل العظيم إذا كان مهوطس من أجله فماذا يستفيد إليه؟ الملائكة لا تدخل بيته وأجره ينقص كل يوم، إذا ماذا استفاد من الكهاء؟ هذا في حق المسلم الذي له أجر، أما الكافر ليس له أجر وليس له أعمال صالحة، كله خراب، الكافر كله خراب، وليس بعد الكفر ذل، لكن الكلام على المسلم الذي يؤمن بالله ورسوله كيف يستعمل هذه الكلاب، يستصحبها يربيها وينميها وفيها النقص العظيم على دينه وعلى صحته وعلى لولا تشبه والتقليد الأعمى. أما حديث أبي قتادة رضي الله عنه ففيه أولا طهارة الهرة في بدنها، طهارة الهرة في بدنها، أنه يجوز لمسها ويجوز دخولها على الناس وملامستها لأنها طاهرة، لأن الله جعلها طاهرة. ثانيا فيه دليل على طهارة سؤرها، على طهارة سؤرها وهو ما تبقى من شرابه، وأنه يجوز الوضوء به فطهر به، لأن أبا قتادة رضي الله عنه تركها تشرب من ماء وضوئه ثم توضأ منه رضي الله عنه، فأسند ذلك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا شربت من إناء أو أكلت من طعام فإن بقي بعدها طاهر لا يجوز إراقته ولا تضييعه. المسألة الثالثة فيه دليل على القاعدة المشهورة المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير، وذلك لأن الهرة لما صعب التحرز منها خفف الله سبحانه وتعالى على عباده فلم يجعلها نجسة، ولم يجعل ما لامسته أو شربت منه نجسا، لأنه لو كان نجسا لشق ذلك على الناس، لأنه قل من يسلم من دخول القطط في بيته وشربها من مائه وأكلها من طعامه، وقل من يسلم من ملامستها. فلما كان في ذلك المشقة خفف الله عن عباده فجعلها طاهرة ليست بنجس، وهو دليل على القاعدة المشقة تجلب التيسير بخلاف الكلب ليس بحاجة إليه، وأيضا الكلب لا يطوف على الناس ولا يدخل في البيوت، الكلب مؤدب لا يدخل إلا إذا أدخلته أنت، إذا لم تدخله لا يدخل، فليس من الطوابين. أما الهرة فأنت لا تستطيع التحكم فيها، تقفز من على الجدران وتجي من السطور وتجي من الأبواب وتجي من كل مكان، ما لك حيث مهما حرصت، فلذلك خصص الله سبحانه وتعالى أمرها ويسر على المسلمين في حكمها المشقة تجلب التيسير. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيمت لنا ميتتان وجمال، فأما الميتتان فالجراد والفول، وأما الجمال فالكبد والدخان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. قال رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء صحابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما فرغ من بوله فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. اتفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحلت لنا ميتتان ودمان. فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالكبد والطحال. رواه أحمد وابن ماجه وفيه ضعف. حديث أنس عن أنس بن مالك. أنس بن مالك هو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، من حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا إلى أن توفي وهو يحرمه. وقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وعمر أنس 10 سنين أو 9 سنين، فقدمته أمه أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخدمه، فخدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعاش أنس بن مالك إلى قريب 100 أو تزيد رضي الله تعالى عنه. قال: جاء أعرابي. الأعرابي هو الذي يسكن البادية، سواء كان عربيا أو عجميا، الذي يسكن البادية يقال له أعرابي، جمعه أعراب. الأعراب أشد كفرا ونفاقا. الأعراب هم الذين يسكنون البادية ويسكنون البر بخلاف الحضر، فهم الذين يسكنون المدن والقرى حاضرة، مسألة قسمين: حاضرة وبادية. سكان البادية يقال لهم الأعراب، والغالب عليهم الجفا والجهل خلاف سكان الحاضرة، فإنه يغلب عليهم التأدب والتعلم. وهذا الأعرابي بسبب جفائه وجهله حصل منه ما حصل. جاء والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في المسجد، فبال في طائفة المسجد، يعني في ناحية، طائفة هي الناحية والقطعة من الشيء، بال في طائفة من المسجد، لأن عادة الأعراب أنهم لا يبعدون في البول، لا يبعدون في البول، وعادة الناس كلهم من البول لا يبعدون فيه، وإنما يبعدون في الغاية. أما البول فمن عادة الناس، حتى الحاضرة ما كانوا يبعدون في البول، لكن هذا الأعرابي لا يميز بين المسجد وغيره، هو مشى على العادة ولم يميز بين المسجد وغيره. فلما رآه الصحابة رضي الله عنهم فجروه، يعني أنكروا عليه بشدة وهموا أن يوقعوا به، لأنه فعل منكرا، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نهاهم عن زجره، نهاهم عن زجره، وقال دعوه، يعني دعوه يكمل قوله، وفي رواية لا تجرموه، يعني لا تقطعوا عليه قوله، وتركوه حتى قضى قوله، يعني فرغ منه. فلما فرغ منه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب الذنوب هو الذنوب المملوء بالماء، الذنوب هو الذنوب المملوء بالماء، وكذلك السجل، يعني في بعض الروايات أمر بسجل، والسجل هو الذنوب المملوء بالماء، أما إذا لم يكن فيه ماء فإنه لا يقال له ذنوب، وإنما يقال له ذنب، لكن إذا كان مملوءا بالماء قيل له ذنوب. قوله تعالى: فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم، يعني نصيب لهم، نصيب من العذاب كنصيب أصحابهم من الكفر، نصيب من العذاب كنصيب من سبقهم من الكفار. أمر بذنوب من ماء فأهريق، أهريق يعني صب، أصله أريق بالهمزة ثم أبدلت الهمزة هاء فصارت هريقة ثم زيد عليها همزة فصارت أهريقة، صارت أهريقة، هذا أصل الكلمة ومعناه صب. فصب عليه يعني صب على مكان البول، اتفق عليه بين البخاري ومسلم. هذا الحديث حديث عظيم استفاد منه مسائل عظيمة. المسألة الأولى فيه دليل على نجاسة بول الآدمي، وهذا محل إجماع بين أهل العلم، وأنه يجب تطهير ما أصابه من ثوب أو بدن أو بقعة، فما أصابه بول الآدمي يجب تطهيره منه لأنه نجس. المسألة الثانية فيه دليل على كيفية تطهير الأرض إذا أصابتها النجاسة، وذلك بأن يصب عليها الماء، صب عليها الماء وتكاثر بالماء، يعني يصب عليها ماء كثير ويكون هذا مطهرا لها. وكذلك ما اتصل بالأرض مما تثبت فيها من الكلام الثابتة المتصلة بالأرض، فإذا تنجست فحكمها حكم الأرض أنه يصب فيها ماء ويطهرها. وظاهر الحديث أنه لا فرق بين الأرض الصلبة والأرض الرخوة، الأرض الصلبة هي المتلبدة الخاسية، كذلك الأرض الرخوة وهي الأرض السائرة في التراب، إلا أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم معروف أنه كان رخوا، يعني ما كان صلبة أرضه، والحديث إنما جاء في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الأرض الصلبة مثل المبلط وال إذا سالنا من الحجارة أو من الأرض المتلبدة جدا، فبعض العلماء يرى أنه لا يكفي، أنه لا يكفي الصب، لا بد من غسلها، لا بد من غسلها في غسل غيرها من الثياب والأواني، لأن الماء لا ينفذ إلى بطنها. وأيضا لدفع المشقة فيكفي على وجه الأرض عموما، سواء كانت صلبة أو كانت رخوة أو كانت مبلطة، يكفي أن يصب عليها الماء مرة واحدة، ويكون هذا الماء ماء كثيرا بالنسبة للبول، يكون كثيرا بالنسبة للبول، ما يكون كثير، ما يكون كثير. فإذا صب عليها الماء فإن هذا يكفي، ولا تحتاج الأرض إلى أخذ الشربة بعد ذلك أو قبل الغسل، لا يحتاج، لا يحتاج إلا إلى صب، ولا يحتاج إلى تحوض أيضا، بعض الناس يحوض مكان البول، هذا لا يحتاج، يحتاج تحوير، صب عليه الماء ويكفي كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، يفعل المشقة. المسألة الثالثة الحديث دليل على احترام المساجد. الحديث دليل على احترام المساجد لأن الصحابة زجروا هذا الرجل، أنكروا عليه. النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنعهم من الإنكار وإنما منعهم من الشدة فقط، أقرهم على الإنكار وإنما منعهم من الشدة عليه. وكذلك جاء أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعاه وقال له إن المساجد لم تبنى لهذا وإنما بنيت لذكر الله والصلاة وتلاوة القرآن، بين له. هذا يدل على احترام المساجد لأن المساجد بيوت الله، ولا يجوز أن تلقى فيها النجاسات أو القاذورات أو الأوساخ. حتى البجار والنخامة أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على من فعلها، وقال البساط في المسجد خطيئة كفارتها دفنها. المساجد لها حرمة، لا تلقى فيها الأوساخ ولا النجاسات ولا القاذورات، وإنما المساجد تنظف، وإذا وقع فيها نجاسة تطهر منها. بل من احترام المساجد تطيبها بالطيب، بالبخور الطيب، تطيب رائحتها. ينبغي أن تكون المساجد على أحسن حالة من النظافة ومن الرائحة ومن تهيئة للعبادة. لأنها بيوت الله سبحانه وتعالى. المسألة الرابعة في حديث دليل على اشتراط طهارة البقعة للصلاة، اشتراط طهارة البقعة للصلاة. المصلي يجب عليه أو اشترط لصحة الصلاة أن يكون طاهرا من الحدث وأن يكون طاهرا من النجاسة في بدنه وفي ثوبه وفي بقعته، في بدنه وفي ثوبه وفي بقعته، يكون طاهرا من الحدث ويكون طاهرا من النجاسة. المسألة الخامسة في حديث دليل على الرفق بالجاهل، على الرفق بالجاهل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على الصحابة زجرهم لهذا الجاهل، وعلمه صلى الله عليه وسلم برفق، علمه برفق لأنه جاهل لم يفعل هذا متعمدا. المسألة الخامسة الحديث دليل على الرفق بالجاهل، على الرفق بالجاهل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على الصحابة زجرهم لهذا الجاهل، فعلمه صلى الله عليه وسلم برفق، علمه برفق لأنه جاهل لم يفعل هذا متعمدا وإنما فعله عن جهل. فالجاهل يعامل معاملة خاصة بالرفق والتعليم بخلاف المتعمد والمعامل، هذا له معاملة خاصة. وقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا منفرين، وهذا أصل عظيم من أصول الدعوة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن يكون الداعي إلى الله والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر على جانب كبير من الحكمة والرفق بالناس، تعليم الجهال بالرفق، عدم العنف، عدم الشدة، هذا معروف من هديه صلى الله عليه وسلم. الله تعالى يقول: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. المسألة الثالثة، المسألة الثالثة في الحديث دليل على كرم أخلاقه صلى الله عليه وسلم، حيث إنه عامل هذا الأعرابي الذي حصل منه هذا المنكر عامله بالرفق وعلمه، فهو عامله بالرفق ورفق به، ثم علمه صلى الله عليه وسلم حق المسجد. هذا من كمال أخلاقه صلى الله عليه وسلم. المسألة السابعة في الحديث دليل للقاعدة المشهورة عند العلماء: ارتكاب أخص الضررين بدفع أعلاهما، ارتكاب أخص الضررين بدفع أعلاهما. وذلك لأن البول في المسجد هذا ضرر ما في شيء، ولكن لو قام هذا الرجل وهو يبول لتلوث المسجد كله أو كثير منه، فهذه المسجد أكبر لو قام وهو يبول ولم يكمل بوله في مكان واحد محصور، لأدى هذا إلى انتشار البول في المسجد، تكون المسجد أكبر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم تركه يبول في موضع واحد من المسجد، وهذا ضرر، لكن دفع به ضررا أكثر، فهو انتشار البول في المسجد. هذا دليل للقاعدة: دفع أكبر المضرتين بارتكاب أدناهما، وهي قاعدة عظيمة. إذا كان دفع المضرة يترتب عليه مضرة أكثر، فإن هذه المضرة تترك، فإن هذه المضرة تترك خشية أن يأتي مضرة أكبر منها. دفع أعلى المضرتين بارتكاب أدناهما، هذه قاعدة معروفة عند أهل العلم، ومن أدلتها هذا الحديث، ووجه ذلك ما بينته لكم. أما حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالسمك والجراد أو الحوت الجراد، حوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. هذا هو أحمد وابن ماجه وفيه ضعف، يقول المصنف فيه ضعف. السبب في هذا أنه من رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم هذا متروك الحديث كما يقول الإمام أحمد، متروك الحديث، هذا سبب الضعف، سبب هذا الراوي. ولكن يشهد له أدلة أخرى من القرآن ومن السنة، لأن حل حيتان البحر دل عليه الحديث السابق هو الطهور معه حل ميتته. كذلك القرآن حين لكم صيد البحر فطعامه فعلكم السيارة، هذا في شيء في الحوت. وأما الجراد أدل الحديث الصحيح على حله. الحديث الصحيح قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات أو 6 غزوات نأكل الجراد، فكانوا يأكلون الجراد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزواتهم، فهذا دليل على حل الجراد. فهذا يشهد لحديث ابن عمر هذا. ثم إن هذا الحديث أيضا في كل ما فيه من ناحية أنه موقوف، ومن هذا من كلام ابن عمر موقوف عليه وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والجواب عن هذا أن قوله أحل لنا كذا وكذا هذا له حكم الرأي. القاعدة عند أهل الحديث أن الراوي أن الصحابي، القاعدة عند علماء الحديث أن الصحابي إذا قال أحل لنا كذا أو حرم علينا كذا أو كنا نفعل كذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا له حكم الرأي. أمرنا بكذا، نهينا عن كذا، وحل لنا كذا، حرم علينا كذا، هذا كله له حكم الرأي، لأن الذي يحل ويحرم هو الرسول صلى الله عليه وسلم بأمر الله سبحانه وتعالى، فهذا له حكم الرأي. أما قوله أحلت لنا ميتتان، أحلت تحليل ضد التحريم، الحلال ضد الحرام، الحرام معناه الممنوع، معناه الممنوع هو الحرام، أما الحلال معناه المباح المأذون فيه، المأذون فيه شرعا هذا هو الحلال. فقوله أحل لنا معناه أن الشارع أذن لنا وأباح لنا ما ذكر في الحديث. ميتة تثنية ميتة، والميتة ما فارقته الحياة لغير زكاة شرعية، الميتة ما فارقته الحياة بغير زكاة شرعية. قد حرم الله الميتة في القرآن، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير في آيات كثيرة، إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرم على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. الآيات في هذا كثيرة تحرم الميتة التي فارقتها الحياة بغير زكاة شرعية، إما بأن ماتت حتى أنفها أو زكاها من ليس أهلا للزكاة كالوثني والدهري، أو زكاها من هو أهل للزكاة لكن على غير الزكاة الشرعية، زكاها بغير الزكاة الشرعية، لأن الزكاة الشرعية لها شروط، إذا اختل شرط منها لم تكن مزكاة إنما تكون ميتة. الزكاة الشرعية لا بد لها من شروط، أهلية المزكي لأن يكون مسلما أو كتابيا، والآلة أن تكون الآلة تقطع بحدها لا بثقلها، وأن تكون من غير الظفر والعظم، لا تكون الآلة عظما ولا ظهرا، وأن يقطع ما أمر بقطعه من الزكاة وهو الودجان والحلقوم أو المري. ودجان عرقان في جانب العنق يجري منهما الدم، والحلقوم مجرى النفس، والمري مجرى الطعام والشراب. هذه أربعة إذا قطعت كلها فإن هذا كاف بإجماع أهل العلم. أما إذا قطع بعضها فهذا مثلا تفصيل عند العلماء. إذا قطع ثلاثة من الأربعة، الفلقوم والمري واحد الودجين، أو قطع الودجان والفلقوم أو المري ثلاثة من أربعة يكفي. إذا قطع الأربعة هذا لا نزاع فيه في حلة، وإذا قطع ثلاثة من الأربعة فالصحيح والذي عليه الجمهور أن الزكاة تكون صحيحة. وأن يذكر اسم الله عليها، أن يذكر اسم الله عليها، أربعة شروط: أهلية المزكي، صلاحية الآلة للزكاة، أن يقطع هذه المذكورة في الحلق، أن يذكر اسم الله عليها عند الذبح، يعني يقول بسم الله. فهذه الشروط إذا توفرت حلت الذبيحة، وإن اختل شرط منها، إذا اختلت كلها فهي ليس في الإجماع. أما إذا اختل شرط منها هذا محل تفصيل بين أهل العلم ونزاع، لكن هذه الشروط في الجملة لا بد منها. وهنا يقول حلت لنا ميتتان، فهذا الحديث يكون مخصصا لعموم تحريم الميتة، يكون مخصصا لعموم تحريم الميتة المذكور في الآيات، أنه يستثنى من الميتة ميتة الجراد وميتة الحيتان. فالجراد لا يحتاج إلى زكاة، يغسل بدون زكاة، وكذلك الحوت يغسل بدون زكاة. إذا وجد ميتا سواء مات بسبب أو بدون سبب، سواء مات بسبب لأن جزر عنه البحر أو قذفه البحر أو أصابه مرض ومات في البحر، كله حلال. وكذلك الجراد إذا مات لأي سبب، سواء طبخ مات بالطبخ أو شوي بالنار أو وجد ميتا حتى أنفه أو مات بسبب جمعه بالوعاء أو ما أشبه ذلك، حلال ميتة الجراد حلال. وذهب الإمام مالك إلى أنه لا بد أن يموت بسبب، الشراد لا بد أن يموت بسبب، فإن وجد ميت الحتف أنفه أنه لا يموت، لكن الصحيح أنه يغسل عموما، قوله صلى الله عليه وسلم حلت لنا ميتتان ولم يخصص. فكل ميتة الجراد حلال، كذلك كل ميتة الحيتان حلال، خلافا للحنفية يقولون ما وجد طافيا على وجه البحر لا يؤكل، ما ولد طافيا على وجه الماء على سطح الماء لا يؤكل، تدلوا بحديث ضعيف وما مات فيه سقط فلا تأكلوا، ولكن الحديث هذا ضعيف. والحديث الذي معنى عام لنا ميتتان في الحديث السابق هو الطهور ماءه الحل ميتته ولم يستثني، فالصحيح أن ميتة حيتان البحر كلها حلال على أي صفة ماتت. والمراد بالحوت هنا السمك، سواء كان كبيرا أو صغيرا كله يسمى حوت، ما لا يعيش إلا في البحر من حيوانات البحر إنه يسمى بالحوت، ويحل أكله لهذا الحديث ولغيره. حلت لنا ميتتان ودمان، تثنية دم، الدمان تثنية دم، الله تعالى حرم الدم، قال تعالى إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير والآيات التي سمعتم في تحريم الدم. ظاهرة تحريم كل دم، ولكن آية الأنعام خصصت الدم المسفوح لا يكون دما مسفوحا، لا يكون ميتة أو دما مسفوحا، والمسفوح هو الدم الذي يشخب من المذكات، هذا المسفوح الذي يشخب من المذكات وقت الذبح، يشخب من أوداجها، هذا نجس حرام يجمع أهل العلم. أما الدم المتبقي في اللحم فهذا معفو عنه، الدم المتبقي في لحم الذبيحة هذا معفو عنه، لأن الصحابة كانوا يأكلون اللحم ويضعونه في القدر وفيه بقية دم، كانوا يرون الدم خطوطا في الماء، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بغسله. فالدم المتبقي في لحم الذبيحة معفو عنه لأجل المشقة، وأما الدم الذي يخرج منها وقت الذبح ويشخب من أوداجها ويبثق من أوداجها هذا نجس وحرام، كما قال الله تعالى أو دما مسفوحا. لكن هذا الحديث استثنى من الدم دمين، الدم الأول دم الكبد، دم الثاني دم الطحال. فالكبد والطحال عضوان في جوف البهيمة، عضوان معروفان في جوف البهيمة، دمهما حلال، يجوز أن توكل الكبد وفيها الدم، توكل نية فيها الدم، كذلك الطحال يجوز أن يوكل وفيه الدم لأن ذلك مما أبيه. فيكون هذا مستثنى للعموم قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم، استثنى منه الكبد والطحال. وما يستفاد من هذا الحديث؟ استفاد منه مسائل، مثلا الأولى تحريم الميتة، وهذا مجمع عليه، تحريم الميتة هذا مجمع عليه، لأن قوله أحلت لنا هذا دليل على أن الأصل في الميتة تحريم. ثانيا في الحديث دليل على حل ميتة السمك والجراد، وأنها مستثناة من عموم تحريم الميتة. ثالثا أن السمك والجراد إذا مات في الماء أنه لا يتنجس، وهذا هو الذي ساق المصنف الحديث من أجله في باب المياه، أن السمك والجراد إذا مات في الماء فإنه لا يتنجس، بخلاف ما إذا مات فيه حيوان بري، إذا مات فيه حيوان بري من ما فيه دم فالأغنام والإبل وكل ما فيه دم، كل ما فيه دم إذا مات في الماء ينجسه. أما الذي ليس فيه دم كالحشرات والخنافس وما يطلق عليه الرقعة ما لا نفس له سائلة، هذا لا بأس، إذا مات في الماء لا ينجسه لأنه ليس فيه دم. المسألة الرابعة في الحديث دليل على تحريم الدم، وهذا مجمع عليه نفس الآيات والأحاديث. خامسا في الحديث دليل على استثناء الكبد والطحال من عموم الدم المحرم، هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا، النجاسة إذا كانت ذات جرم، النجاسة إذا كانت ذات جرم فلا بد من إزالة جرمها ثم يغسل مكانها،
صب الماء على مكان العذرة لا بد من أخذها من المكان، وإذا لسها من المكان ثم يصب الماء على مكانها. لا يكفي إذا كفاه بالماء ما يبقى له لون. إذا كان وقع عذرة فلا يكفي صب الماء عليها، لا بد من إزالتها، إزالة عين النجاسة، ثم يصب الماء على مكانه. نعم. تجفيف لا يطهر الأرض، والأحاديث التي وردت في أن الشمس والريح تطهر الأرض هذه لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم هنا أمر بصب الماء عليها، ولو كان الجفاف يكفي لتركها النبي صلى الله عليه وسلم حتى تجف. نعم. الفرش وكل الأشياء المنقولة ما يكفي صب الماء عليها، لابد أن تغسل كما يغسل غيرها، لابد أن تغسل كما يغسل غيرها، لأن يعني إذا كانت خفيفة يمكن تقليدها وعصرها فهي تعصر تقلب، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة إذا أصاب الحيض، إذا أصاب دم الحيض ثوبها أن تنضعه بالماء وتفركه، يعني تفركه حتى يتحلل ما فيه من الدم. إذا كان الفرش مما يمكن فركها وعصرها وجب ذلك، أما إذا كانت ثقيلة لا يمكن عصرها وفرقها فيوضع عليها شيء ثقيل، يوضع عليها شيء مثقل بحيث يخرج ما فيها من الماء، صب عليها كم مرة ثم يوضع عليها شيء ثقيل يخرج ما فيها فتشربته من الماء. لا. هل ذكرنا أن الصحيح أن الشمس والريح لا تطهر الأرض لأنه لم يثبت فيها دليل، والنبي صلى الله عليه وسلم هنا أمر بغسل، ولو كان الجفاف واليبس تطهرها لما أمر بصب الماء عليها، فالأصل في غسل النجاسات هو الماء، هذا هو الأصل، لأن الله أنزل الماء طهورا، هذا هو الأصل. عندما عفي عن بعض الأشياء مثل النعل، أسفل النعل إذا أصابته نجاسة فإنه يطهره بالفرش، وكذلك ذيل المرأة يعني الثوب الذي تخيه المرأة من خلفها لفتح عقديها إذا مر على نجاسة ثم مر على أرض طاهرة فإنه يطهر بذلك، هذا باب التيسير والتخفيف على الأمة. النعلان يخفي فركهما وذلكهما، وذلك ذيل المرأة إذا مر على أرض طاهرة لا تطهره، ما مع ذلك فلا بد من الغسل. لا يجوز شرب الدم، العلاج لا يكون بالشرب، العلاج يكون بطريقة طبية، وبطريقة طبية بواسطة الحقن، بواسطة الحقن الطبي، أما الشرب لا يكون هذا علاج. وبعض العوام وبعض الأطباء الشعبيين اللي يقولون يؤخذ دم الضب ودم الريش ويسقى لمن به مرض كذا وكذا، هذا غلط، هذا لا أصل له ولا وجود، لأن الدم نجس، لا يجوز التداوي بالنجس، إنما إسعاف المريض بالدم، إسعاف المريض بالدم هذا بالضرورة، الأصل ما يجوز، لكن هذا الجواب بالضرورة، لقوله تعالى: إلا ما اضطررتم إليه، حرمت عليكم المنكة والدم ولحم الخنزير، إلى قوله: إلا ما اضطررتم، ثم يصر غير باغ ولا عاد. فإسعاف المريض بالدم هذا من باب الضرورة، حتى الميتة يجوز أكلها عند الضرورة، لا، ولكن لا يشرب، وإنما يكون بطريقة طبية.
الله
أن الحنفية تدل على عدم أكل الشحال الباطلة حديث ضعيف، وذكرتم أن الحديث أخل كما حديث عام فهو حديث ضعيف أيضا، فهل يقع في الحديثين مختلف؟
نعم، لكن الحديثين مختلف، يعني حديث ابن عمر أقوى، ولكن بالصلاة إن لم تشحن الآيات والأحاديث التي أباحت الآيات والأحاديث أباحت السلف والجراد، هو تشحن لحديث ابن عمر، بينما حديث القاضي لا يشهد له شيء، فللأدلة على خلافه، عمومات الأدلة على خلافه، الله تعالى أباح غير البحر ولم يستفي، النبي صلى الله عليه وسلم قال هو الطهور وماءه الحل من تطهر ولم يستفي، نعم.
البول الطفل
الصغير نجس، فهل صحيح أنه نجس لقائه؟ نعم، البول الطفل نجس ولو كان صغيرا، لكن الطفل الذكر، يعني الطفل الصغير الذكر الذي لا يأكل الطعام وإنما يرضع يكتفي بالرضاع في حولين، إذا بان على ثوب أو على جسم يكفي نظفه، نجاسة مخففة يكفي فيها الرش والنظف، يعني ينضح عليها الرش من الماء، نجاسة مخففة لقوله صلى الله عليه وسلم يرش من بين الغلام ويغسل من بين الجارية، البول لا شك أنه نجس سواء كان من كبير أو من صغير، ولكن بول الذكر الصغير الذي في وقت الرضاع هذا يكفي نظفه بالماء، وأما بول الإبل فهو طاهر، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرانيين الذين أصابتهم الحمى في المدينة، أمرهم أن يلحقوا في إبل الصدقة يشربوا من أبوالها وأبدانها، قول أمرهم أن يشربوا من أبوالها هذا دليل على أنها طاهرة، لو كانت نجسة ما حل التداوي بها، لأن النجس لا يجوز التداوي به، الحديث صحيح. وكذلك ما ذكر أن المسلمين يغسلون العصور مع ملابستهم للإبل وأنها تبول وكثير، ما ذكر أنهم كانوا يغسلون ثيابهم من بول الإبل، فأبوال الإبل طاهرة، وعند الفقهاء قاعدة أن كل ما يؤكل لحمه كل ما يؤكل لحمه فبوله طاهر للإبل والبقر والغنم، كل ما يؤكل لحمه فبوله طاهر. نعم. ثلاث مرات الغنم امر بها النبي صلى الله عليه وسلم، ونهى عن الصلاه في معاطن الابل، نهى عن الصلاه في معاطن الابل وهم من اجل النجاسه، فانما الله اعلم بالحكمه في هذا ليس من اجل النجاسه، لان الابل طاهر ودورها طاهر وروثها طاهر، النهي عن الصلاه في معاطنها ليس من اجل النجاسه وانما لمعنى اخر الله اعلم به. نعم. ملك لا بد من قطع واحد من الميكروفون او الميك، لا بد من قطع المري او الحلقوم مع الماء والدين، او قطع المري والحلقوم مع احد الوجهين، ثلاثه من اربعه، والله قطع الاربعه كلها فهذا اثم. نعم. عند كلامنا لا تحل، إذا تركها سهلا حلت، وإن تركها عمدا لم تحل، قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم ينكر اسم الله عليه، فإذا تركها ناسيا حلت، وإن تركها متعمدا لم تحل عند الحلال، أما عند الشافعية والجماعة فهي حلت، لأن الحكم عندهم سنة وليس الشافع، نعم، نحن خلاف يعني، نعم، الراجح أنها لا تسقط إلا مع السؤال، نعم. لا فات يعني تسمع عند البدء إذا الحيث يليه بالذات. نعم. مكروه قطع النخاع الشوكي مكروه لأنه فيه تعريض للبهيمة ويسرع بموتها، لا يقطع النخاع، فلما بعض العلماء يرى أنه سحر إذا قطع النخاع.
نعم.
لا بأس لأخيه ما دام صالحا للأكل فلا بأس لأخيه، لأن الصحابة رضي الله عنهم الذين كانوا في السرية وجدوا حنبرا يعني خوفا كبيرا حيث قذفوا البحر فأكلوا منه وأقاموا عنده أياما ويأكلون حتى يصلوا وأخذوا معهم من المدينة من لحمه
لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم طلب منهم إذا كان معهم شيء منهم يعطوه، فهذا دليل على أن ما قاله هو البحر يؤثر ولو قال مكتوب ما دام يقال خلافا، أما إذا تعفن وصار فيه غرض فلا يجوز، أو كان وقتنا الحاضر قد تسمم بسبب التلوث تلوث البحر تسمم فلا يذكر لأنه يضر وضر بالصحة. نعم.
فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، هذا البخاري وأبو داود وزاد عن أبو داود. فإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء. هذا الحديث فيه عجائب من صنع الله سبحانه وتعالى، وفيه أحكام شرعية. قوله صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم. الذباب معروف وهو يختلط بالناس ويأتي عليهم
عند أكلهم وعند شربهم وعند جلوسهم، فهو مخلوق أليف يتابع الناس ويتابع الحيوانات ويتابع التماس الطعام له. قد وتأذى الناس منه وهو مخلوق ضعيف، وهو الذي ضرب الله به المثل لإعجاز المشركين وآلهتهم. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله، يعني الأصنام وكل من عبد من دون الله من الأصنام والأشجار والأحجار والبشر والأحياء والأموات والجن والإنس والملائكة وكل مخلوق عبد من دون الله فإنه يدخل تحت هذا المثل. إن الذين تعبدون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. هذا مثل ضربه الله لإبطال الشرك والرد على المشركين، فإنهم يجعلون في آلهتهم أنها تنفع وتضر وأن لها شأنا وعظمة. الله جل وعلا تحداهم وبين عزهم، وذلك أن المعبود لا بد أن يكون خالقا قادرا لا يعجزه شيء، وهذا لا ينطبق إلا على الرب سبحانه وتعالى، إلا على الله، فإنه هو الخالق الذي يستحق العبادة، الذي إذا قال للشيء كن فيكون لا يعجزه شيء. أما هذه المخلوقات كلها وهذه المعبودات كلها فإنها لا تستطيع خلق أدنى شيء وهو الذباب. وإذا كانت تعجز عن خلق الذباب وهو أدنى شيء، فعجزها عن خلق السماوات والأرض وخلق ما هو أعظم أشد عجزا. وإذا كان كذلك بطلت عبادتها، هذا من البراهين على بطلان الشرك. وهذا التحدي قائم إلى يوم القيامة، فكل العالم، كل الصناع والمخترعون والمخترعين والمهرة والحذاق والأطباء كلهم عاجزون عن أن يخلقوا شيئا، أن يوجدوا شيئا فيه الروح. نعم يستطيعون التصوير وصنعة التماثيل، يظهرون خلق الله الصور، ولكن لا يستطيعون أن يوجدوا فيها لحما ودما وروحا وحركة وغير ذلك من خصائص المخلوقات. ما دام الأمر كذلك فإنه بطلت عبادتها من دون الله عز وجل، وتعين أن تكون العبادة للخالق سبحانه وتعالى الذي لا يعجزه شيء. أيعبدون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون؟ قال أيشركون، قال تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون؟ قال تعالى: والذين يدعون من دونه لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. وإن يسلبهم الذباب شيئا، لو أخذ منهم الذباب شيء ما استطاعوا استنقاذه منه، طار به ولا استطاعوا أن يستنقذوه منه. فإذا أخذ الذباب شيئا من على الصنم، لو جاء الذباب وأخذ شيئا من على الصنم فإن هذا السمم لا يستطيع أن يستنقذ ما أخذ عقبة، ما يدل على عجز السمم عن الانتصار لنفسه من أربعة مخلوقات تعرف الطالب والمطلوب، وأن يسلبه من الذباب شيئا لا يستنقذه منه. السمم عاجز لا يستطيع يأخذ حقه ومغلمته ولا من الذباب، هذا دليل على ضعفه عدم صلاحيته للعبادة. إذا كان لا يستطيع الدفع عن نفسه فكيف يدفع عن من عبده من دون الله عز وجل؟ حاصل أن هذا الذباب ضرب الله منه مثل، إذا وقع الذباب في شراب أحد فهو يأتي ويقع في الشراب ويقع في الطعام، ولا نستطيع أن نمنعه من ذلك، هذا يدل على عجزنا أيضا. أنا أستطيع أن نمنع الذبان تدخل بيوتنا، ولا نستطيع أن نمنعها من طعامنا وشرابنا، هذا دليل على عجزنا وأن الذباب أقوى منا، مع أنه وقع في شرابنا. بل قالوا إنه يرغم الملوك، يقع على أنوف الملوك، الذباب يقع على أنوف الملوك ولا يستطيع منعه. إذا وقع الذباب في شراب أحدكم، في شراب أحدكم، الإضافة هنا لا مفهوم لها، يعني إذا وقع الشراب ولو لم يكن للمالك، الخطاب عام، خطاب عام، سواء كان مالكا للشراب أو غير مالك له. مثل ما مضى في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، إضافة ليست مخصصة، وكل إناء ولغ فيه الكلب فحكمه كذلك، وهنا كل شراب وقع فيه الذباب حكمه كذلك من مالكه وغيره. إذا وقع الذباب يعني سقط في شراب أحدكم فليغمسه، يعني يغمس الذباب في الشراب حتى يختفي في الشراب، هذا الغمس. الغمس والغمس هو أن ينغمر بالنار ويغمس فيه حتى يختفي فيه، فيغمسه. الأمر من الرسول صلى الله عليه وسلم يغمس الذباب إذا وقع، لأنه إذا وقع حصل الحاصل، إذا وقع في الشراب حصل الحاصل. أما أن الإنسان يعمل الاحتياطات لمنع الذباب من الوقوع قبل حصول الشيء، هذا مطلوب، أن الإنسان يصون شرابه ويصون طعامه ويغطيه ويخمره، لكن إذا قدر أن الذباب وقع في الشراب فهنا حصلت القضية، فالعلاج ليس هو في حرق هذا الشراب أو إهراق هذا الشراب، هذا لا يجوز، على إهدار مال. قد يكون الإنسان محتاج للشراب، وقد يكون غيره محتاج إليه أيضا، وذلك في برضه ما عندك أن تبقى على جال بحر ولا جال نائم شديد، ما عندك لها الشراب إذا وقع فيه الذباب، معناها أن تنحر منه تهدر منفعته، لا، قال فليغمسه، هذا العلاج، فليغمسه. ثم بين الحكمة في ذلك، قال فإن في أحد جناحيه داء، يعني سم، بينت الرواية الأخرى أن هذا الداء سم، وفي الآخر شفاء يعني مضاد لهذا السم،